بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء الخاص مواكبة للأحداث التي تتم هنا في مصر وفي سائر البلدان العربية والإسلامية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم مواكبة للأحداث التي تتم هنا اليوم وأمس في مصر، عن تشكيل وزاري جديد، عن إضرابات موجودة الآن في جامعات عديدة، إضرابات موجودة واعتصامات موجودة في كثير من المدارس على مستوى الجمهورية، أيضا مطالبات بإقالات رؤساء مجالس إدارات أو وزارات أو وزراء جدد، أشياء عديدة تتم الآن في هذه اللحظات في مصر. ولكن هقول بعض الأخبار مشاهدينا الكرام، أخبار سريعة حتى نرحب بضيفنا اليوم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، اللي هنسعد بيه ونسعد بتعليقاته على الأحداث بإذن الله تبارك وتعالى. إحنا بنقول أحداث مهمة في تظاهرات بتنادي بمسألة واستمرار الاعتصامات والإضرابات واستمرار الاحتجاجات المستمرة في ميدان التحرير. على الجانب الآخر هناك مظاهرات في ميدان مصطفى محمود بتطالب بإخلاء ميدان التحرير، ويرفعون شعار الشعب يريد إخلاء ميدان التحرير. أيضا مظاهرة أمام مبنى التلفزيون احتجاجا على الاعتداء على كنيسة الشهيدين بأطفيح في حلوان، دي مسألة تانية خالص ولهم طلبات أخرى، وهم معتصمين لليوم الثاني على التوالي أمام التلفزيون المصري. مصدر عسكري بينفي إعلان القوات المسلحة التعبئة العامة، النيابة العامة تدعو الشعب وأسر الشهداء والمصابين للإدلاء بمعلومات عن أحداث العنف في ثورة 25 يناير أمام لجنة تقصي الحقائق بدار القضاء العالي. أيضا كان أمس تأجيل محاكمة العدل في قضية غسيل الأموال لجلسة 2 إبريل المقبل للإطلاع. وزارة الداخلية تدرس إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة. النائب العام يأمر بمنع سامح فهمي وزير البترول السابق من مغادرة البلاد. ايضا معلمون، ودي نقطه مهمه جدا مشاهدينا الكرام عايزين نتكلم فيها ونستقبل مداخلاتكم معانا، معلمون ب10 محافظات بيستجيبون لدعوه الاضراب عن العمل بالمدارس. الخبر ده محتاج شويه تفصيل. الاضرابات انتشرت داخل مدارس محافظات 6 اكتوبر وبالتحديد في العياط وفي سوهاج وفي مجمع مبارك والاسماعيليه بمدارس النصر الاعداديه والشهيد وادي حسني و25 يناير والجلاء وعاطي بركات وأسوان ودمياط والداهلية في أجا ونبروه وعدد من مدارس الجيزة والقاهرة. طب المدرسين اللي هم أضربوا عن العمل النهاردة في المدارس دي اللي موجودة في 10 محافظات على مستوى الجمهورية، طلباتهم إيه؟ طلباتهم حصول المعلمين وجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم على الكادر بدون اختبار، رفع مكافأة الامتحانات من 200 يوم إلى 500 يوم، رفع مرتب المعلمين وجميع العاملين بالتعليم بحد أدنى 1200 جنيه، والقيام بإعادة الدرجات المالية للمعلمين. التشكيل الوزاري الجديد مشاهدينا الكرام اللي طلع النهاردة وتسريباته، لسه في اعتذارات لبعض الوزراء ولكن مش التشكيل النهائي. التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء. في وزارة الداخلية تم تعيين اللواء منصور العسوي وزير الداخلية، والسفير نبيل العربي وزارة الخارجية، المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزارة العدل، وسمير الصياد في التجارة والصناعة، والمهندس هاني ضاحي وزارة البترول. وده هنسمع كلام استاذ رفعت هيأكد لنا الكلام ده، ان هو اعتذر منذ لحظات وعن توليه منصب وزير البترول المهندس هاني ضاحي. الدكتور عماد ابو غازي للثقافة والآثار بعد ما كان في تشكيل وزاري الآخر مع الدكتور الفريق احمد شفيق، كان الثقافه وزاره والاثار وزاره، الاثار وزاره اخرى، فالاثنين انضموا على بعض وبقت وزاره واحده، وزاره الثقافه والاثار، واللي تولاها الدكتور عماد ابو غازي وهو كان رئيس المجلس الاعلى للثقافه. ايضا منير فخر عبد النور وزير السياحه، اللواء محسن النعمان للتنميه المحليه، الدكتور ايمن ابو حديد لوزاره الزراعه، وايضا اعتذر منذ لحظات وهياكد لنا المعلومه الاستاذ رفعت صياد اللي معاه اسرار كثيره في التشكيل الوزاري. المهندس حسن يونس في وزاره الكهرباء، وده مازال من فترات عديده منذ نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك. والحاجة اللي أنا بؤكد لكم عليها وحنسمع الكلام ده بكرة إن في مجموعات عديدة من وزارة الكهرباء هيبقى عاملين مظاهرة غدا أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة المهندس حسن يونس لأنه هو دخل التشكيل الجديد مع الدكتور عصام شرف. فايز أبو النجا للتعاون الدولي، سيد مشعل الإنتاج الحربي أيضا ما زال الدكتور سيد مشعل وعليه كلام كتير، ماجد جورجي للبيئة، المهندس إبراهيم مناع للطيران المدني، الدكتور فتحي البرادعي للإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور عمرو عزت سلامة للبحث العلمي، الدكتور أحمد جمال الدين للتعليم والتعليم العالي، الدكتور جودة عبد الخالق لوزارة التضامن، الدكتور عبد الله الحسيني لوزير الأوقاف، عاطف عبد الحميد المهندس عاطف عبد الحميد للنقل والمواصلات، والدكتور حسين العاطفي للموارد المائية والري، وده هنشوف هو مستمر ولا لا. في وزراء، وزارة التنمية الإدارية ما فيش فيها وزير، عندنا وزارة المالية ما فيش إلى الآن للحظة اللي احنا بنتكلم فيها ما فيش لا وزير. هل هيتم تعيين وتجديد التعيين لسمير رضوان اللي كان وزير المالية ولا هيبقى في وزير آخر؟ لسه أمور عديدة هنشوف الإشكالية اللي فيها. أيضا خارج التشكيل الحكومي، خارج التشكيل الوزاري، تعيين الدكتور أسامة العبد رئيسا لجامعة الأزهر. من يوم ما تولى الدكتور عبد الله الحسيني وزير الأوقاف رئيس جامعة الأزهر المنصب ده ما كانش حد شغال فيه، فاللي تولى رسميا بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الدكتور أسامة العبد رئيسا لجامعة الأزهر، وكان الدكتور أسامة بيشغل منصب رئيس الجامعة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا. مشاهدينا الكرام، بنرحب بضيفنا المميز دائما الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم. أهلا وسهلا.
أهلا بك
أستاذ. سعداء بك أستاذ.
أهلا بك.
ربنا يكرمك. هندخل مع بعض حضرتك مباشرة أستاذ رفعت نتكلم عن التشكيل الوزاري، لأن في كلام عن المؤسسات الصحفية وكان في مظاهرة كبيرة كانت موجودة النهاردة في دار أخبار اليوم، فعايزين نسمع، وكان في الجمهورية وكان في الأهرام وفي روز اليوسف، يعني حاجات الدنيا متلخبطة ببعضها، ولكن تعالى نبدأ مع التشكيل الوزاري الجديد، عايزين نطمن على أهم المستجدات الموجودة.
هو زي ما حضرتك أشرت في المقدمة الرائعة سواء بالنسبة للتشكيل الوزاري أو بقية الأخبار الأخرى، هو فعلا لم يتم حسم موضوع وزارة المالية حتى الآن، أي لم يتم استقبال دكتور سمير رضوان مرة ثانية
صحيح
لعرض الوزارة عليه، لا، وقيل إن هذا الموضوع سيتم حسمه اليوم أو غدا صباحا. وأيضا وزير التنمية الإدارية لم يأتي ذكر هل هتكون وزارة موجودة ولا هيتم إلغاء. المفاجأة اللي كانت صدمت الكثيرين، وأعتقد أنها ممكن تكرر مشكلة الوزارة بتاعت الدكتور أحمد شفيق، وهو استمرار بعض العناصر القديمة في الوزارة المقترحة قد تؤدي إلى نفس المشكلة، وخاصة بالنسبة لشخصيتين. الشخصية الأولى هو وزير الإنتاج الحربي دكتور سيد مشعل، مع أن الوزارات اللي فيها وزراء ما زالوا باقيين فيها من القدامى، زي وزيرة التعاون الدولي، زي وزير البيئة، زي وزير الكهرباء، زي وزير الإنتاج الحربي، ولكن أنا بتكلم على الوزارتين دول أو بالتحديد وزارة الإنتاج الحربي لأن فيها جانب سياسي مرتبط بطبيعة الشخصية بالدكتور سيد مشعل، خاصة عندما رشح نفسه نائبا عن حلوان في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وشاهدنا جميعا ما فعله كما كان يفعل قبل ذلك، واستغل كل إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي لتزوير الانتخابات، وإن أنا أجيب العاملين في هذه المصانع لكي يدلوا بأصواتهم لصالح الوزير الموجود، وبالتالي إذن هو شخصية مؤثرة في الحياة السياسية بالنسبة للحزب الوطني، فكيف أصر على استمراره في هذه الوزارة مع أن هناك رفض لي بسبب ما فعله في الانتخابات المشبوهة الخاصة بمجلس الشعب؟
كان في كلام أستاذ رفعت أن هو يعني بمجرد تعيين الدكتور عصام شرف أو تكليف عصام شرف رئيسا للوزراء
نشيل كل الودان،
والتسريبات كلها طلعت ان الداخليه والخارجيه والانتاج الحربي دول كلهم بره.
بالظبط.
ولكن طيب
لم يحدث، فلتعدل وزاره العدل بشكل اساسي، وزاره الخارجيه، وزاره الداخليه، وده شيء جيد. انما ان يستمر الدكتور سيد مشعل في وزاره الانتاج الحربي اعتقد هيكون في مجال،
هيبقى في كلام.
وايضا بالنسبه لوزير الكهرباء
هنتكلم عليهم، ولكن انا هستاذنك ان ايضا النهاردة ومبارح في كلام كتير قوي عن التسريبات اللي بتتم من مقرات أمن الدولة والوثائق والمستندات اللي قاعدة تتم واللي فيها فضائح كتيرة واللي هي الله أعلم هل هي الأمور دي صادقة ولا كاذبة، لأن في أوراق كتيرة جدا وفي مستندات بتطلع كتيرة جدا ما فيش عليها توقيع. في ورق بيبقى فيه توقيع، في بيقول لك ده توقيع من رئيس مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن إن هو طلع لهم أوامر إن هم يحرقوا الورق ده بل يفرموه عشان ما فيش يبقى اي دليل على اي شيء. كلام كتير، ولكن يعني انا يعني استجابه لاداره القناه، وده كلام محترم، وده استجابه لنداء العقل، لان استجابه لنداء العقل ان احنا اداره القناه بتطالب يعني بلسنا على وجه العموم بنطالب حتى امثالنا من القنوات الدينيه، القنوات الاسلاميه، القنوات الهادفه والقنوات العامه لا ننساق وراء هذه الاوراق لان هذه اسرار. وزي ما اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحه في بيانه الواضح والقوي اليوم، اي حد بيحصل على هذه المستندات يتوجه بها الى الجيش، يتوجه بها الى القوات المسلحه من اجل ان دي اسرار، من اجل دي حاجه بتهم البلد كلها. ولكن ايضا في جزئيه ثانيه، ومعذره ان انا طولت في الجزئيه دي استاذ رفعت، احب انوه لحضراتكم ان كتير اتصالات كتيره بتاتي من اجل بيقولوا هي القناه فيها ايه، شروط الرسائل مش موجود، في امور كده يعني ممكن يقول في امر غير طبيعي موجود على القناه، البرامج موجوده ولكن بفضل الله، ولكن في مفيش رسائل، مفيش الامور زي ما تعودنا على القناه خلال الفتره الماضيه، وبالتحديد امبارح والنهارده امس واليوم. انا احب اقول لحضراتكم مشاهدينا الكرام ان احنا باذن الله تبارك وتعالى في امور معينه بتتم الان في القناه، بننتقل لاستوديو اخر، بننتقل لاستوديو اخر، بننقل الاجهزه، بننقل المعدات، بننقل الاشياء الفنيه كلها من اجل ان هي في من بعد غد ان شاء الله تبارك وتعالى من يوم الثلاث تلاقوا صوره نقيه، صوره واضحه بتتواكب مع الاحداث، وهنشوف اشياء جديده باذن الله تبارك وتعالى مع الاستوديو الاخر اللي بنسال ربنا سبحانه وتعالى ان يبارك في كل العاملين في قناه الرحم، وان ربنا يعدي هذه الايام على خير ان شاء الله. بنرجع استاذنا استاذ رفعت للتعديل الوزاري والدكتور حسن يونس وسيد مشعل.
هو طبعا بالنسبه للدكتور حسن يونس اعتقد هو نفس المطالب اللي كانت موجوده لتنحيته مثل باقي الوزراء اللي موجودين في الحكومة السابقة، اعتقد ان يمكن لمستها النهاردة من اتصالات كثير من العاملين في وزارة الكهرباء ان هم هيكونوا قبل حتى التشكيل الوزاري ما يعلن هيتحركوا وداخل وزارة الكهرباء ويطالبوا بإقالة او عدم ترشيح الدكتور حسن يونس وزير
بعد ترشيحه بقى يبقى لهم رأي
بالظبط. فده حتى عايزين يتحرك يعني يتصرفوا قبل حلف اليمين لان هو يعني برضو زي ما حضرتك اشرت الى علامات استفهام خاصه بالنسبه للوزراء القدامى وخاصه وزير الانتاج الحربي وزير الكهرباء، لماذا الاستمرار في وجود هذين الوزيرين في التشكيل الثالث نقول لوزاره للحكومه. وبالتالي كان من الأجدى من وجهة نظري ووجهة نظر الكثير من المواطنين للدكتور عصام شرف ان هو كان يعني لا يتم ترشيح هؤلاء الوزراء مرة اخرى حتى لا يكونوا سببا مرة ثالثة للمطالبة بتنحية الوزارة ما دام فيها هؤلاء الوزراء السابقون. انما ارجع لحضرتك بس الجزء معلش اللي احب اعلق عليه بتاع موضوع امن الدولة. جهاز أمن الدولة كما نعلم جميعا يعتبر سبة في جبين جمهورية مصر العربية وفي تاريخ هذه الدولة بسبب التوغل الذي قام به هذا الجهاز في كل قطاعات الدولة وبسبب كل الموبقات التي ارتكبت من قبل هذا الجهاز في اختيار كل شخصية قيادية أو غير قيادية لأي منصب بسيط. وكان التقارير المزورة اللي ممكن تقدم على شخصية معينة أو تقارير تدين شخصيات معينة ويتم حفظها لحين استخدامها في الوقت المناسب ضد الشخصية اللي موجودة في المنصب إذا لم تنفذ طلبات القائمين على هذا الجهاز أو طلبات القائمين على الحزب الوطني أو الحكومة أو الشخصيات المؤثرة في المجتمع المصري. إنما وكانت طبعا هناك رغبة أكيدة مع بداية قيام ثورة 25 يناير بضرورة حل مجلس أمن الدولة حل تماما
جهاز معلومات.
واختلفت الآراء هل أحل تماما هذا الجهاز ولا أجعله جهاز أمني يعمل على حماية الوطن ككل ويبقى بعيدا عن وزارة الداخلية؟ ويمكن هذا الرأي يتفق مع من يشير إلى أن مثل هذا الجهاز بصرف النظر عن مسماه في كثير من الدول أنه موجود في كثير من الدول الأوروبية أو معظم دول العالم. إنما أيا كان الجماهير ما بدأت تشعر في الأربعة وعشرين ساعة اللي فاتوا دول أن هناك بعض المقار لجهاز أمن الدولة وخاصة في مدينة 6 أكتوبر وبعض المناطق الأخرى بدأوا يقومون بحرق بعض المستندات اللي موجودة عندهم، سواء بالنسبة إذا كان ذلك بتوجيه من رئيس جهاز أمن الدولة الجديد أو بعض القيادات اللي موجودة في هذه الأماكن اللي حتى لا ينكشف المستور بالنسبة لبعض الشخصيات. فبدأت كثير من الجماهير تتحرك لمحاولة المحافظة على هذه المستندات، لكن أثناء الهجوم على هذه الأماكن واستيلاء كثير من المواطنين على كمية كبيرة من الأوراق الغير مدعمة بمستندات والغير مؤكد صحتها ولا صحة البيانات اللي موجودة فيه والتي تتناول كل شخصية في مصر.
صحيح.
يمكن كان الأخ عمرو أديب امبارح بيقول ما فيش واحد في مصر مالوش ملف في جهاز أمن الدولة
كل.
إنما ما أخذ هذه الملفات وكمواطن وأبدأ أنشرها أو صورها سواء تخصني أو تخص حضرتك أو تخص أي حد، وهي أصلا تقارير كاذبة وتقارير موجهة بشكل معين، فأعتقد أن في وقتها يجب أن يتم تسليم كل هذه الأوراق
إلى القوات المسلحة. هل في حد وراء الورق ده؟
لا هو شوف لا هو لحضرتك ما دام اتفتح الباب وتم دخول هذه الأماكن المقرات فبالتالي تم الاستيلاء على هذه الأوراق. إنما نرجو لأن دي أسرار ناس وإن كانت معظمها أسرار غير حقيقية، بس حتى لا نشوه صورة 25 يناير وحتى لا نلوث سمعة الناس بالباطل يجب أن نسلم هذه المستندات سواء كانت حقيقية ما فيها من معلومات أو غير حقيقية للقوات المسلحة ودون محاولة تشويه صور أو توزيعها بين الناس، لأن كده أنا بأشارك في جرم كمواطن في تلويث سمعة ناس لمجرد أن أنا قدامي مستندات فيها أسماء ناس وفيها معلومات أكيد معظمها مغلوط، واللي بيوزع ده ممكن يفاجأ بعد شهر ولا حاجة أن منشور عنه هو شخصيا بيتوزع في حتة تانية.
صحيح.
إذا مشينا بنفس المنطق يعني، فنرجو أن احنا لا نلوث صورة 25 يناير ونحافظ على أسرار الناس ونسلمها إلى الجهات المختصة وبالتالي تفحصها وتحقق فيها وتدقق الصالح فيها والغس والسمين.
نعم.
وتعلن الحقيقة في النهاية.
في التشكيل الوزاري أستاذ رفعت حضرتك قلت لي قبل ما نبدأ أن في بعض الوزراء اعتذروا عن توليهم مسؤولية الحقيبة الوزارية، عندنا المهندس هاني ضاحي اعتذر عن توليه حقيبة وزارة البترول.
وزارة البترول والدكتور أيمن أبو الحديد عن وزارة الزراعة. وده يمكن قبل ما اجي على طول على الهواء بحوالي ساعة ونص وبلغت بذلك بخبر مؤكد، وحتى البيانات اللي طلعت من مجلس الوزراء حتى الآن لم تذكر موقف الوزارتين دول هيكون مصيرهم ايه، وان كان قيل ان هيبقى في خلال الليالي او بكرة يتم اختيار وزيرين جديدين غير الشخصيتين اللي اعتذروا، وان كانوا لم يبينوا سبب اعتذارهم عن تولي مسؤولية هاتين الوزارتين.
ايضا التعيين اللواء اسامة العسوي وزيرا للداخلية، الكل بيشهد للرجل ده بالنزاهة، بيشهدوا ان هو بمكافحة الفساد وتولى مناصب جيدة قبل كده، كان في أمن القاهرة وأمن الجيزة وبعدين تولى شمال.
هو لا خلاف على شخص، ولكن يمكن السن بس يعني أعتقد أنه عنده حوالي 73 سنة دلوقتي.
هو ترك الخدمة من 95
بالضبط، ويمكن لو بحثنا عن الأسماء المرشحة كلها بلا استثناء أعتقد أنها فوق 60 أو 65، فهي وإن كان هذا لا يقلل من شأن الشخصيات المرشحة لأن دي أستاذ ملهم ده مرحلة انتقالية، وزارة عمرها لن يزيد عن 5 شهور، وأنها وزارة مهمتها تسيير الأعمال ومهمتها أن تأخذ السفينة إلى بر الأمان، وبعد ذلك بعد إجراء انتخابات البرلمانية والرئاسية يتم تشكيل حكومة جديدة. المهم أن تكون الشخصيات مربط الفرس زي ما بيقولوا، أن الشخصيات المرشحة يكون هناك توافق عليها من قبل المجتمع. ويمكن الشخصيتين اللي احنا كنا أشرنا لهم عدم وجود توافق دي دل الآني
إن وقال الناس كلها
بالضبط،
بس أتوقع أن هيبقى فيه تغيير. أنا أتوقع أن هيبقى فيه تغيير واستجابة لمطالب
بالضبط بالضبط
إن شاء الله. طيب ده بخصوص التشكيل الوزاري اللي احنا عايزين يعني نعرج كده سريعا على بعض الاحداث اللي بتتم الان. الجامعات ورؤساء الجامعات في مهب الريح، وده كان عنوان مقال حضرتك
امبارح
في اخبار اليوم. في مظاهرات في الجامعات، في مظاهرات بتتم في تمت اليوم في المنصورة وفي سوهاج وفي القاهرة
وفي
الزقازيق
وفي سوهاج،
يعني جامعات كتيرة. هو 10 جامعات بدأوا وتسع جامعات لم يبدأوا بعد،
وبكرة في حلوان
كلهم بيطالبوا بإقالة رؤساء الجامعات. ومسألة الحرس الجامعي أنا أعتقد أنه هو الأمر انتهى.
لا هو انتهى وما انتهاش،
بمعنى
عشان أوضح لحضرتك الصورة بس، ويمكن طبيعه المقال اللي انا كتبته يمكن عمل صدمه للراي العام
بالاسم.
من خلال الاسماء اللي انا كشفت عنها، وان احنا قدام اشكاليه كبيره في كل الجامعات المصريه حاليا. وهو ما دفع ان 10 جامعات بس تبدا الدراسه، واتمنى ان تستمر ولا تتوقف، وتسع جامعات ما زالت متخوفه
يعني
من بدء الدراسه حتى الان. قضية الحرس الجامعي أول مشكلة بتواجه الجامعات المصرية، وهي أنها فرض عليها أن تلتزم بتنفيذ حكم القضاء بناء على طلبات ثوار 25 يناير، وبالتالي التخلص من الحرس الجامعي وعدم وجود ضابط واحد أو عسكري واحد في أي جامعة. وإن كانت الوزارة كانت قبل كده استشكلت أمام محكمة غير مختصة لمحاولة تعطيل تنفيذ الحكم، فلو ما كانش ثورة 25 يناير كانت قامت، ما كانتش الجامعات هتترك الحرس الجامعي دلوقتي. وكان لها منطقها وحجتها، وكان بيساندها في ذلك الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي السابق في هذا التوجه، إن دلوقتي الحرس الجامعي الجامعات غير قادرة على تحمل تكلفة إنشاء جهاز أمن مدني من خلال ميزانيتها، لأن عايز مئات الملايين من الجنيهات. وبالتالي عشان إحنا ننتقل من مرحلة الحرس الجامعي اللي تابع وزارة الداخلية إلى حرس مدني تنشئه الجامعات عايز ما بين 6 أشهر إلى سنة، وبالإضافة إلى هناك تخوف من أن يحصل نوع من السرقات والانفلات الأمني بالنسبة للمنشآت الجامعية، خاصة أنا عندي مستشفيات وعندي معامل وورش في مختلف الكليات وعندي مدن جامعية فيها بنين وبنات، ولو بالتالي أنا محتاج حراسة هذه الأماكن بشكل جيد. فبالتالي الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين قرر ضرورة سحب الحرس الجامعي تماما، وكل جامعة تدبر شؤونها، وإذا عجزت تستعين بالقوات المسلحة مؤقتا لمحاولة تأمين منشأتها في مختلف المحافظات وخاصة المحافظات اللي موجودة في الأقاليم. لكن ما حدث من تواصل لدى طلاب مختلف الجامعات مصرين على أن خلال هذا الأسبوع في الجامعات التي بدأت الدراسة فيها، والجامعات المتخوفة أنها تبدأ دراسة لتسع المصرين أن تمتد روح ثورة 25 يناير إلى هذه الجامعات، ويتم تنفيذ طلبات محددة. أو أولى هذه الطلبات لابد من تنحية أو إقالة كل رؤساء الجامعات لأنهم كانوا أعضاء في الحزب الوطني، أو تم الإتيان بهم لأنهم كانوا قيادات في الحزب الوطني، أو أراد الحزب الوطني أن يجعلهم متبوئين هذه الأماكن. أن جزء كبير من رؤساء الجامعات جاء بدون وجه حق ليأخذ مكان رئيس جامعة،
صحيح.
وكان جزء كبير منهم لقرابة لشخصيات معينة. ولنبدأ مثلا رئيس جامعة القاهرة الدكتور حسام كامل، طبعا جه على طول لجامعة القاهرة وتفضلوا كل الأماكن لأن كان أخو الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات. رئيس جامعة بنها لأنه زوج بنت الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب دكتور زفات زهران، وكان مستشار ثقافي لنا في باريس، وقبل أن تنتهي مدته بشهر واحد جه لنائب كنائب لرئيس جامعة بنها لعدة شهور، ثم أصبح رئيسا للجامعة، رئيس جامعة جنوب الوادي، فكان وكيلا لكلية الدكتور عباس منصور، كان وكيلا لكلية العلوم، وفجأة أصبح رئيس جامعة، وبالتالي تخطى العمداء والنواب اللي موجودين في الجامعة، ورشحه الحزب الوطني مؤخرا منذ عام أن يكون أمينا عام للحزب الوطني في المحافظة، رئيس جامعة قناة السويس، أصلا مش من جامعة قناة السويس، وكان من الزقازيق، وهبط بالباراشوت على جامعة قناة السويس ليتولى رئاسة الجامعة، بصرف النظر عن كم المخالفات اللي أنا شخصيا كتبت عنها وأحلتها للنائب العام، والنائب العام بيحقق فيها اللي هي شهادات الدكتوراه المزورة بتاعة الدكتوراه المهنية أو الماجستير المهني. ثم قام الحزب الوطني بترشيحه ممثلا له في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة عن دائرة القنطرة شرق، وسقط سقوطا مروعا. وهكذا بقي، ومثلا رئيسة جامعة طنطا كانت وكيلة لكلية الطب، وفجأة على طول لرئيسة جامعة طنطا. نائبة رئيس جامعة بورسعيد كان معارف الخارج، ولكونها أمينة المرأة في الحزب الوطني في بورسعيد، وقبل أن يمضي عليها الخمس سنوات في الأستاذية طبقا للقانون عشان تتولى منصب قيادي، جت من الإعارة تتولى منصب نائب رئيس جامعة بورسعيد. وجامعة حلوان مثلا الدكتور محمود الطيب هو نائب رئيس جامعة عين شمس، وقت أن كان الدكتور أحمد زكي بدر رئيسا للجامعة، ما إما مش الدكتور أحمد زكي بدر، وراح هو على جامعة حلوان رئيسا لجامعة حلوان، وكأن جامعة حلوان بكامل كلياتها وعمدائها وما فيش فيها أستاذ يصلح
يكون رئيسا للجامعة،
لرئيس الجامعة. جامعة عين شمس الدكتور ماجد الدين هو كان رئيسا للإدارة المركزية في جامعة عين شمس، وفجأة بقى أصبح رئيسا لجامعة عين شمس لقرابته مع نائب رئيس الجمهورية السابق السيد عمر سليمان. فطبعا لما تكون اختيار القيادات الجامعية بهذا الشكل، فروح 25 يناير بين الشباب والطلاب، لابد من كل هذه القيادات أن تختفي لأنها ممثلة للحزب الوطني أو جاءت بالوساطة والمحسوبية، وأن يتم اختيار كل رؤساء الجامعات أو العمداء بالانتخاب. فده أحد المطالب بتاعت روح 25 يناير بين الطلاب. ما يطالبون به أيضا أن يكون ممثل لهم داخل مجلس الجامعة أو مجلس الكلية عشان يعرفوا
الحاجة،
وطالبوا بضرورة حل كل الاتحادات الطلابية، وقد حدث، ولكن
بعض الجامعات
لا كل الجامعات تم تحل كل الاتحادات الطلابية، وأعلن وزير التعليم العالي بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات أنه سيجرى انتخابات الاتحادات الطلابية على بعد 60 يوم من الآن، وإن كنت أنا أرفض هذا التوجه الآن يعتبر بضحك على الناس أو بنتص بتاع ده. هيكون في شهر مايو مين اللي هيكون في الجامعة عشان ينتخب، ومين اللي هيرشح نفسه؟ فيجب أن خلاص تم حل الاتحادات الطلابية المزورة اللي تدخل فيها أمن الدولة وشال ناس وحط ناس وكده، نجمد هذه الاتحادات، نشاط هذه الاتحادات خلال الفصل الدراسي الثاني
التي تساعد
بالضبط، لان ما فيش انشطه دلوقتي، ونستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهايه العام، وبعد ذلك مع بدايه العام الجامعي الجديد نجري انتخابات طلابيه في مختلف الجامعات على لائحه طلابيه
جديده
مختلفه عن اللائحه الحاليه. يبقى كده يبقى مصداقيتنا قدام الطلبه واضحه، انها مش مجرد ان انا عايز امتص غضب الطلاب او ده، اقول انتخابات الاتحادات الطلابيه بعد 60 يوم كيف؟ وبالتالي انا انتقدت هذا القرار انتقادا شديدا، واعتقد انه لن تتم هناك انتخابات بعد 60 يوم الان.
جميل، يبقى الجامعات واضراب المدرسين نتكلم فيها، ولكن نستقبل الاتصال معنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك يا استاذ ملهم.
اتفضل. الله يكرمك.
بارك الله فيكم جميعا يا رب.
شكرا.
معلش احنا كنا عايزين اولياء الامور بالنسبه لاولادهم في الازهر، كنا عايزين نطلب من حضرتك طلب.
نعم.
ان انت بس حضرتك تسال لنا ليه الازهر ما قللش من المنهج.
انا يعني كان في طلاب النهارده عاملين مظاهره المطالبه بتخفيف المناهج.
اه
تمام.
يعني يا ريت حضرتك بس تسأل لنا في الموضوع ده ضروري، وعايزين يا ريت حلقة نستفهم ايه السبب، لان حاضر. اولادنا كمان بالنسبة ان هم الوقت في شهادة وكده، هو اولادنا مثلا في سنة ستة ابتدائي وكده، المنهج يعني مش قادر اقول لحضرتك ما شاء الله يعني. أي.
أي.
وطبعا هيمتحنوا الاولاني، المنهج الاولاني الترم الاولاني مع الثاني، فكتير جدا يعني. وبعدين اتفاجئنا ان قالوا قدامهم 8 اسابيع بالضبط وهيمتحنوا. فاحنا عايزين نعرف دلوقتي ايه اولا ايه السبب، وهل ما ينفعش مثلا بالنسبة للأزهر حضرتك عارف كمان عشان القرآن يعني بتبقى فيه زيادة القرآن، فإحنا مش عايزين نضغط أولادنا، وخصوصا في الظروف اللي احنا فيها اليومين دول، فعايزين نعرف إيه السبب وراء إن الأزهر يعني ما تجاوبش زي مثلا وزارة التربية والتعليم في المناهج التانية أو في المدارس التانية.
طيب حاضر.
بالنسبة
حاضر.
كمان معلش عشان أولادنا برضو كحفظ القرآن وكده، وإحنا مش عايزين برضو حرام نضيع مجهود أولادنا بعد كل ده، نيجي نديهم منهج ونقول لهم قدامكم
شهرين
بالضبط كده 10 اسابيع وعدى طبعا منهم اسبوعين،
شهرين ونص بالضبط.
فنرجو من حضرتك يا ريت ارجوك معلش
تحملنا
بالموضوع ده
ان شاء الله باذن الله.
وبارك الله فيكم.
شكرا.
وفي الشيخ محمد حسان، ويا رب كده يا رب يجعل هذه القناه مباركه على المسلمين جميعا يا رب.
شكرا شكرا جزيلا، الله يكرم. طب ام سلمى السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا حضرتك واهلا بضيف حضرتك الكريم
استاذ رفعت منور.
بقول لحضرتك انا بس يعني ايه ندي فرصه للناس شويه انها تشتغل. يعني المشكله ان احنا ما بنلحقش يعني. الثوره كانت جميله وحققت حاجات جميله، مش عايزين تبوظها على الاخر، ندي فرصه للناس. والله انا من ضمن الناس اللي شدنت على الفريق احمد شفيق ان هو مشي، وبتمنى ان هو كان يجي، يعني هو راجل مناسب بس للاسف ما جاش في الوقت المناسب. فانا بس بناشد الناس، لان في ناس متعطله مصالحها وحاجات كتير يعني واقفه، يعني يستهدوا كده بالله ويتركوا بس فرصه للناس يشتغلوا، وبعد كده بعد فتره حد اذا كان ده يصلح او ما يصلحش. وربنا يوفق البلد كده اللي فيه الخير،
وجزاك الله خيرا. شكرا شكرا. يعني هي كلام الاخت لمية في الاول بتتكلم عن الازهر
على المناهج، بس انا معلش ليه وجهة نظر في الحتة دي.
إيه؟
انا كطالب ولي امر هبقى فرحان قوي اذا جه الدكتور مثلا بتاع المادة وقال لي نص المنهج ده ملغي.
هي بتتكلم على ابنها
تخفيض المناهج
في الابتدائيه.
نعم اي كلام، بتكلم على المستوى
عام.
العام كله ومراحل التعليم العام او الجامعي. فمن السهل جدا ان انا الغي نص المنهج، ويبقى الطلبه حتى في الجامعه تسقفوا لي ان انا لغيت نص المنهج، انما من المضار هنا؟ الطالب. انما اكيد سواء في مراحل التربيه والتعليم المختلفه او الجامعات هتتراعى دي تماما، ان احنا نخفض بعض الدروس اللي يعني فيها الى حد ما بعض الحشو او لا تضر باجمالي الحصيلة العلمية اللي يجب ان يحصل عليها الطالب. لان اذا كنت يا استاذ ملهم انا باخد مواد السنة دي، اكيد المنهج بتاع السنة التالية، واتمنى ان شاء الله تكون الامور مستقرة تمام، مبني على المناهج بتاعت العام القادم مبنية على العام السابق. فإذا أنا لم أستكمل المهم من المعلومات هذا العام هكون أنا مضار في العام التالي، لأن كأني ما عرفش حاجة عن المواد. أكيد هيتم تخفيض بعض الدروس وتلخيص بعض الدروس سريع ومراعاة المدة المتبقية، إنما أنا مفرحش أو أطالب لدرجة أنا حزنت إن مثلا إحدى أولياء الأمور بتقول لي إيه المانع إن إحنا نعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول وكأنه السنة وأنه خلاص وانتهى. طبعا تبقى كارثة بلا شك، الطالب اللي مش فاهم ده هيسقف، إنما هيجني ثمار دي إذا حصل، مش ثمار، أثار سلبية لما سيحدث إذا حصل، ما أعتقد لا يمكن يحدث، هيبقى في العام التالي. يبقى هو بيدرس مناهج وهو مش عارف يربطها خالص بالسنوات السابقة، لأن في جزء مهم سقط. وعشان كده أرجو أن أولياء الأمور الطلاب، نعم سيتم تخفيض الدروس والمناهج بس بالشكل الذي لا يضر بمصلحة الطالب، إن شاء الله الأمور هتمر بشكل سليم. أما بالنسبة للأخت اللي بتتكلم على الثورة، أنا مش قلقان. يمكن قبل ما نخش على الهواء أستاذ ملهم قلت لك أنا مش قلقان على المستقبل، لأن بصرف النظر عن بعض الآثار السلبية اللي بتحدث حاليا دلوقتي، لأن إحنا في ثورة، وثورة تعتبر من أعظم بل أعظم ثورة شهدها العالم حتى الآن بمواصفاتها وقوتها وقدرتها على تغيير الأمور. إنما ما يكون المجتمع تم تجريفه على مدى 30 سنة إلى الأسوأ لصالح فئات معينة، وأصبح في كل مكان شخصيات اترتبت وتزبطت المسائل لها في كل مكان. أما أنا آجي نعم غيرت النظام من فوق، إنما الجزء قدامه موالي تماما للنظام وكان بعقلية النظام السابق، ولم يكونوا على المستوى الكفء لكي يتبوأوا الأماكن اللي موجودة فيه، سواء في الجامعات أو المحافظات أو المجالس المحلية أو في الحزب الوطني أو المؤسسات الصحفية، في كل الأماكن دي. فبلا شك التغيير لا يمكن أو طالب بأن يتم في خلال 24 ساعة، تبقى كارثة ويحدث الانهيار. والتغيير مش هي لابد هياخد فترة، بس يكون يعني بتأني، إنما لابد من هذا التغيير. وبعدين أعظم مكاسب الثورة على الأقل أنها أوقفت سرقة هذا البلد ومنعت استمرار سرقتها في السنوات القادمة.
جميل.
ومنعت توريثها لمدة 30 ولا 40 سنة قادمة. أما الخطوات التالية لعملية الإصلاح ما تقلقنيش، حتى لو سأشعر ببعض الضنك لعدة شهور أتحملها.
أنت كلامك جميل أستاذ رفعت، ولكن المشكلة أن إحنا الآن الناس في رعب، الناس في خوف، الناس في فزع، لأن مفيش استقرار لأي حاجة الوقت خالص.
مرحلة حراك يا أستاذ مولى دولاي، ثورة ثورة مرحلة حراك في المجتمع،
البلطجية والحرامية.
بس أقول لحضرتك بلا شك في بعض الآثار السلبية التي ترتبت على قيام هذه الثورة، أو بعض الفئات التي حاولت أن تفشل هذه الثورة، وفي مقدمتها قيادة وزارة الداخلية مثلا على سبيل المثال. هي ضيعت أمن البلد في لحظة على أساس أن يحدث انهيار أمني وانفلات أمني، وبالتالي الناس تقول الحقونا تعالوا ارجعوا تاني، أو نفس النوعية اللي احنا كنا مطالب بتغييرها أو رحلها من النظام القديم، نقول الحقوا تعالوا البلد انفلت العيار فيه. فدي أحد عشان أنا أعيد ترتيب الأمور الأمنية في البلد مش سهلة، إنما إذا كانت تاخد مني وقت أستحمل ونتعاون مع بعض، إذا كانت هناك بعض الأسعار ترتفع لحاجة نتحمل. وإن كان أنا سعيد جدا إن دلوقتي في كثير من الأسواق بدأت بعض الأسعار تقل، مع أننا باب الاستيراد يكاد يكون مقفول، إنما بدأ الإنتاج يظهر، وبدأ اللي عنده منتج يتخلص منه عشان يبطل معروض،
وكل حس دي
بلده فبدأ يساهم. عملية الجشع من قبل الكثيرين أعتقد تكاد تكون اختفت ولا حاجة. فإذن السوق إلى حد ما مستقر بالنسبة، فنتحمل حتى ولو حصل بعض السلبيات نتحملها، لأن المستقبل سيكون أفضل. وإذا لم نتحمل هذه الفترة، بقول لحضرتك ده كفاية بس إن احنا أوقفنا نهب هذه البلد كما كان يتم نهبها في السنوات الماضية.
يعني يحفظ البلد يعني الأمور دي تعد على خير، وتعود الشرطة إلى الشوارع كما كانت، والجيش يعود للسكنات العسكرية من أجل الدفاع عن الحدود المصرية اللي فيها مشاكل كتيرة. وخاصة احنا في الأزمة بتاعتنا 25 يناير والأحداث اللي عادة تتم، اتفاقية بروندي اللي محدش بيتكلم عنها والدنيا بايظة خالص.
توقيع بروندي على اتفاقية مياه النيل
ده مشكلة كبيرة. طب المدرسين أستاذ رفعت، لأن أنا عايز أركز على مسألة التعليم، وهندخل الآن على المؤسسات الصحفية وحالة الحراك الغير معهودة في المؤسسات الصحفية على وجه العموم. المعلمين الوقت اللي مضربين على العمل،
أولا حضرتك حجمهم زيهم زي بيت الفئات الأخرى اللي يمكن بيفكروا،
ما أنا حاول زي
المطالب الفئوية،
ما أنا هقعد أطلب وأنا عايز 1200 أنا عايز كذا.
أنا بوجه رسالة لكل أفراد المجتمع اللي بيحب مصر بشكل حقيقي، يجب أن يضحي بعض الشيء مؤقتا خلال هذه الفترة. يعني أنا أكفي نفسي دلوقتي بما أملك، لأن من السهل جدا على الحكومة الانتقالية اللي هتشكل خلال الساعات القادمة إنها تدي أمر بطبع فلوس، وكل واحد عايز المبلغ اللي هو عايزه ياخده، بل بالعكس يأخذ أضعاف. الناس اللي هياخدوا الفلوس دول هيفرحوا، إنما عند عملية الإنفاق هيحزنوا حزنا شديدا، لأن هيحصل تضخم في البلد، الفلوس كثيرة معي ولا أستطيع أن أشتري بها ما كنت أشتريه بالمبلغ البسيط اللي كان معي قبل كده. يعني على سبيل المثال، لما يكون كيلو اللحمة دلوقتي أنا مثلا بشتريه بستين جنيه، وإنت رحت مضاعف لي مرتبي أو دخلي، ما هو كيلو اللحمة ده يبقى ب150 جنيه، يبقى إذن المضاعفة هنا بالنسبة للدخل ما عملت ليش حاجة، بل بالعكس يمكن التجار يرفعوا السعر بشكل أكبر من مضاعفة الرواتب اللي تمت، يبقى أنا الخسران. أنا يا سيدي مش عايز رواتب زيادة، أنا عايز تقليل الأسعار. لو قلت الأسعار بنسبة 50% كأنك زودت راتبي دون أن تزوده بشكل حقيقي، كأنك زودت راتبي 50% من قيمته. ليه؟ عليت القيمة بتاعت المرتب اللي معايا. الألف جنيه اللي أنا كنت بصرفهم بالكاد خلال الشهر، لو أنت خفضت لي الأسعار ممكن أوفر منهم. أنا مش عايز فلوس، مش عايز زكيبة فلوس أخدها ومعرفش أشتري بيها 5 كيلو قوطة من السوق. إنما المهم في الأسعار إنها يتم انضباطها، ونتحمل بعض الشيء إلى أن تستقر الأمور، ونتأكد تماما أن القرارات المصيرية الكبيرة لن تستطيع الحكومة الحالية اللي هتشكل بعد ساعات إنها تاخدها، لأن ده هي حكومة جديدة بشخصيات جديدة لسه بشيء طبيعي بتعرف طبيعي
لسه بتعرف على الوزارة اللي
وعلى ما تبدأ، يعني هي تسير الأمال بس لحد ما تنتهي مدة 6 أشهر هيتم تكوين حكومة جديدة في ظل برلمان جديد، في ظل
جديد،
رئيس جديد،
ودستور
جديد، والحياة تختلف تماما. فلا نتعجل في مطالب، نتحمل، مش ان المطالب دي غير مشروعة، كل مطالبنا يا أستاذ ملهم مشروعة، لان فعلا احنا عانينا على مدى السنوات الماضية، عانينا الكثيرين، واعتقد ان 80% من الشعب المصري يستحق مضاعفة دخله، مش مرة واحدة، يمكن 3 مرات
إن شاء الله يتم.
إنما لنصبر بعض الشيء ونبدأ في بناء بلدنا بشكل أفضل،
وكل واحد هياخد حقه
بلا شك،
كل واحد هياخد حقه. نعم. إن شاء الله. اتصال الدكتورة إيناس. السلام عليكم. دكتورة سعاد، عفوا.
ألو. أيوة،
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
تفضل يا فندم.
لو سمعت بس أنا كنت عايزة أسأل الضيف العزيز على سؤال بالنسبة للدكتوراه المهنية في كلية تجارة بورسعيد. العميد بيدعي دلوقتي ان الملف اتقفل وان النائب العام خلاص اثبت براءته هو الدكتور الزغبي، فاحنا عايزين نتاكد هو ده فعلا حقيقي؟
لا يا سيدة الفاضلة، الملف لم يقفل، وانا كنت قبل الثورة مباشرة في نيابة بورسعيد بأدلي بأقوالي وأسلم مدير النيابة كل المستندات التي تدين عميد كلية التجارة في بورسعيد ورئيس جامعة قناة السويس قبل ان يستقل فرع بورسعيد عن جامعة قناة السويس، وتأكد تماما أن الدكتوراه المهنية التي أنشأت في جامعة قناة السويس بالتحديد في كلية التجارة في بورسعيد ليست لها لائحة، ولم يصدر أي شهادة رسمية من قبل مجلس جامعة قناة السويس تؤكد أن هذه الدكتوراه سليمة، وبالتالي لم يغلق هذا الملف لأنها بلا لائحة وبلا أي ضوابط، وبالتالي لا قيمة لها.
طب لو عايز أعرف من حضرتك الوقت إيه الإجراء اللي احنا نعمله عشان نتأكد الملف ده مش هيتقفل؟
دي حضرتك ترفع قضية على رئيس الجامعة.
الدكاترة الجامعة يعني ترفع قضية على رئيس الجامعة؟
أيوة.
جامعة بورسعيد ولا قناة السويس؟
في جامعة، رئيس جامعة قناة السويس.
قناة السويس.
لأن إذا رفعناها على رئيس جامعة بورسعيد فهنا بصفته وليس باسمه. لأن لم يكن فرع بورسعيد قد انفصل عن جامعة قناة السويس، فبالتالي رفع الدعوة القضائية على الدكتور محمد الزغبي رئيس جامعة قناة السويس، لأن هذه الدكتوراه أو الشهادات المزورة دي منحت في عهد الدكتور محمد الزغبي اللي هو ما زال حاليا رئيس جامعة قناة السويس، لكن في وقت أن كان الفرع تابعا لجامعة قناة السويس.
جدا.
شكرا دكتورة.
شكرا
دكتورة سعاد من تجارة عين بورسعيد. طيب نعود للجامعات. البيان اليوم لرئيس جامعة عين شمس ان هو بيطالب، بعد بيان كلام جميل، ولكن في النهاية بيطالب بانتخاب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.
مش هو اللي بيطالب، هو بيعلن استجابته
للمطالب
وإيمانه وقناعته بطلبات أعضاء التدريس والطلاب بأن اختيار القيادات الجامعية سواء رئاسة الجامعة أو العمداء يجب أن تكون بالانتخاب. فهو طلع بيان مطول النهاردة وفي مجموعة قرارات ومجموعة إجراءات لمحاولة تهدئة نفوس الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والتأكيد على أن درجات الرأفة مستمرة، مع أن كان وزير التعليم العالي كان قال لا مش هنعمل بيها، والتأكيد أيضا على إلغاء الحرس الجامعي وتشكيل فرق أمنية مدنية من جامعة عين شمس لحراسة المنشآت الجامعية، وإعلانه اليوم أن تعيين حوالي 250 فرد جديد في جهاز الأمن المدني لجامعة عين شمس، وإجراءات أخرى بالنسبة لحوافز العاملين وتثبيت المؤقتين، وتأكيد على كل هذه الإجراءات حتى يحدث هناك نوع من الهدوء داخل جامعة عين شمس، سواء بين الطلاب أو بين أعضاء التدريس. إنما هل ده هينجح أو لا، الله أعلم خلال الأيام القادمة
إن شاء الله. ننتقل إلى محور آخر، القيادات الصحفية والمؤسسات الصحفية بمختلف أنواعها. كان في اليوم مظاهرة في دار أخبار اليوم للمطالبة بإقالة القيادات الصحفية في أخبار اليوم.
نعم. هو دي استمرار للمظاهرات التي بدأت سواء في الأهرام أو في روزا اليوسف وتابعها الناس جميعا، أو في دار الهلال أو في دار المعارف وخلافه، لأن هناك شبه إجماع على أن مؤسسات القومية سواء رئاسة مجلس الإدارة فيها أو رؤساء التحرير الخاصين بالإصدارات المؤسسة المختلفة في كل مؤسسة يجب أن ترحل. لترحل لعدة أسباب.
أي.
أن هذه المؤسسات كان يتم تعيين رؤساء تحريرها ورؤساء مجالس الإدارات فيها بقرار شكلي من قبل المجلس الأعلى للصحافة الذي كان يرأسه
رئيس
صفوة الشريف رئيس مجلس الشورى، وإن كان القرار فعلي لابد بالاتفاق مع رئيس الدولة ورئيس الحزب وخلافه. وبالتالي كان يتم اختيار هذه القيادات ليست لأنها أعلى في الكفاءة المهنية أو ليس لأنها الأقدم، ولكن لأنها هي الأقدر على التلون وتنفيذ تعليمات النظام ومنافقة النظام ونفاق النظام، ولكن ليست هي الأكفى. فعندما تبوأت هذه القيادات الأماكن في مختلف المؤسسات الصحفية مش قاموا بالدور اللي هم طلبوه منهم بس، ده يعني تزيدوا أكتر وكانوا يعني ملاكا أكثر من الملك، وكانت درجة النفاق ودرجة التزلف ودرجة تغييب العقل المصري من خلال هذه الصحف خلى هناك نوع من الرفض الشبه المؤكد من مختلف أفراد الشعب. لأن حضرتك أنا كجورنان أو محطة تلفزيون حكومية، يعني القناة الأولى ولا قناة، فالمهم دوري أنا بالنسبة للمواطن دور مهم جدا، ده دور إخبار وتعليم وتثقيف وتنوير وإرشاد وتوجيه، فيجب أن أقوم بهذا الدور لصالح المجتمع وليس لصالح الحاكم. فإحنا دلوقتي في المؤسسات الصحفية كنا بنعمل على ما أن ما ينشر في الجرائد بتاعتنا هي عشان يقرأها الحاكم فقط، قارئ واحد فقط. بس هنا أنا أقصد بها إيه؟ قيادات المؤسسات الصحفية دي. ليه؟ عشان تبقي على مكانها على الكراسي اللي موجودة. فطب خلاص خلصت المرحلة دي، وأنا كنت من راجل من رجالة المرحلة دي وحصل تغيير فيها، أنا كنت رئيس تحرير ولا كنت رئيس مجلس الإدارة، أحترم نفسي ويجب أن أتقدم باستقالتي وأقول شكرا. إنما عمال أضوحر زي ما بيقولوا بالتعبير الدارج وأصر على أن أبقى في مرحلة مختلفة تماما، مرحلة الدور الأساسي اللي بتقوم بيه دلوقتي هو كشف فساد المرحلة السابقة، وبالتالي أنا دلوقتي هتعامل مع المرحلة الجديدة إزاي؟ هذا هنافق بقى القائمين على المرحلة الجديدة، مش لا هم هيقتنعوا ولا القارئ هيقتنع ولا أنا من جوايا هكون مقتنع اللي أنا بعمله صح. لأن أنا كنت في مرحلة فيجب أن أنا خلاص انتهى دوري في المرحلة دي وأترك الفرصة لآخرين غيري، ده إذا كان أنا عندي الشجاعة أن أنا أعمل كده. ما بقى لما يكون ما عنديش الشجاعة ومصر، فهنا بدأ العاملين سواء مختلف العاملين
صحيح.
سواء صحفيين وعمال وموظفين ومهندسين في المطار وكله بدأوا يعلنوا رفضهم تماما لهذا الواقع وطالبوا بتغييره. فأنا كتبت من ثلاث أسابيع مقال في أخبار اليوم بعنوان استقيلوا يرحمكم الله لكل رؤساء تحرير الصحف القومية ورؤساء مجالس الإدارة، وقلت أنا ما يستقيلوا أشرف ليهم بدل ما يخرجوا من الأبواب الخلفية ومن الجراج بتاع المؤسسة الصحفية، ويمكن زي ما حصل مع رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط وخلافه، وفي روزا اليوسف نفس النظام. فبعد ما كتبت المقال يعني كان لحسن الحظ ان 4 من القيادات الصحفية قدمت استقالتها للمجلس الاعلى للقوات المسلحة. استاذ علي هاشم رئيس مجلس ادارة مؤسسة التحرير، استاذ محمد علي ابراهيم رئيس تحرير الجمهورية، وكان الاستاذ عبد القادر شهيب رئيس مجلس ادارة مؤسسة دار الهلال، والاستاذ حمدي رزق رئيس تحرير مجلة المصور. بعد كده تابعنا ما حدث في روزا اليوسف ومحاولة الاعتداء على الأستاذ كرم جبر، وخرج في رئيس مجلس الإدارة، وكان هو كل ما يتمنى أن يتركوه يخرج من مكتبه دون أن يعتدوا عليه. يعني كانت صعبة قوي علي نفسيا أن أنا أدني في مكان يقول له معلش والنبي لو بس أنا هخرج بس ما تضربونيش، يعني ما توصلش للدرجة دي أن أنا أدني في مكان أنا عارف أن أنا مش مقبول فيه فاستمر لي. خلاص انا كنت في مرحله وقبلت ان انا كنت في المرحله دي، سواء انا بقى متفق معاه مش متفق، والله لو ما كنتش متفق معاه كنت قدمت استقالتي من ساعتها، انما خلاص انا دنيت طول مرحله مبارك ومن سنه 2005 لحد دلوقتي، وحصل تغيير جذري في طبيعه الحياه السياسيه في المجتمع، وثوره لا تتمشى مع افكاري، لان كانت افكاري اثناء الثوره عمال اهاجم القائمين بالثوره انهم مجموعه من المفلتين ومجموعه من العيال ومجموعه من المندسين ومجموعه ألفاظ كتيرة قوي اتقالت منه، ولكن بعد ما سقط النظام صعب ان انا اغير جلدي ووشي وفكري 180 درجة، هو يقتنع المتلقي سواء كان قارئا لجريدة او مشاهدا لشاشة التلفزيون يقتنع بما اقوله.
الحل ايه؟ هنشوف الحل ايه في الوضع الراهن ده في المؤسسات الصحفية وايضا في مجلس نقابه الصحفيين والاستقالات اللي قاعده تتم يوميا
ونقيب الصحفيين نفسه ما قاعدش
سبحان الله.
قدم استقاله.
ناخد اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ محمد.
اهلا وسهلا.
اتفضل يا فندم.
والنبي انا كنت عايز انا موظف بالانتاج الحربي.
انا مش سامع حضرتك.
انا موظف بالمصانع الحربيه.
ايوه.
عامل.
ربنا يرفع قدرك.
الله يكرمك. فدلوقتي يعني سيادة الوزير سيد مشعل احنا اولا ما انتخبناهوش في منطقة حلوان وهو نجح الله اعلم ازاي، ما فيش حد في المصنع يعتبر انتخبه. ثانيا هو مش عايز يسيب الوزارة ليه؟ هو يعني كفاية اللي بيعمله فينا يعني.
طيب
يعني هو دلوقتي السيد طنطاوي مش عايز يشيله عشان هو بيجيب له اللوايات اللي في الجيش بيشغلها عندنا وياخدوا فلوسنا واحنا نشتغل ويطلع عينينا وفي الاخر ما بناخدش الا ملاليم وهم بياخدوا. ويعني في فساد في كل مصنع هتلاقيه وهم كام مصنع، يعني على الاقل كفايه انه سرح العمال ب 40,000 جنيه.
انا بعتقد يا استاذ محمد ان في بلاغات متقدمه ضد الوزير وزير الانتاج الحربي سيد مشعل، واعتقد ان هيبقى في نتيجه قريبه، ولذلك انا بقول ان في كلام كتير جدا ان هو يعني هو التشكيل اللي احنا قلناه ده مش التشكيل النهائي، ده دي التسريبات اللي بتتم ان هو الدكتور عصام شرف قعد معاهم وفي مشاورات وفي اللي بيعتذر وفي اللي بيقبل، لسه الامور لم تستقر، وحتى لو استقرت اعتقد ان هيبقى في كلام خلال الايام اللي جايه مع زي ما الاستاذ رفعت قال مع وزير الانتاج الحربي ووزير الكهرباء
وراجل التعديل. حضرتك سمعنا انه شال
مين؟
والسيد مشعل فريق طنطاوي لغى شيله وحطه ليه؟
ما انا بقول لحضرتك في كلام إيه؟ لسه استاذ محمد يعني، بس الامور تخرج بصوره نهائيه والتشكيل النهائي يخرج بصوره نهائيه وبعدين نتكلم ان شاء الله.
الراجل ده قال انا ما عنديش مزرعه في طريق مصر اسكندريه.
لا انت رسالتك وصلت، انت حضرتك رسالتك وصلت
ورحنا وكنا بنعمل له مقطوره على جرارات صيني.
ايوه
تمام. ومشغل ناس من وزاره الانتاج الحربي في المزرعه وكل حاجه، يعني يعتبر وزاره الانتاج الحربي دي مسخره لسيد مشعل واعوانه.
انت كلام الاستاذ رفعت قاله ووضحه، وفي الاسبوع الماضي في حلقه الخميس كان الاستاذ مصطفى بكري موجود وقال الكلام وقال اكتر من كده، ولكن انا ببشر حضرتك ان في بلاغات مقدمه ضد الوزير سيد مشعل وزير الانتاج الحربي، وهنشوف الايام القادمه هتسفر عن ايه. شكرا جزيلا استاذ محمد، ربنا يكرمك. كلام مهم واحنا حضرتك اتكلمت فيه، ولكن وهيبقى في استياء كبير لو الامر تم الاستقرار على وزير الانتاج الحربي في التشكيل الجديد، هيبقى فيه مشاكل كتيرة، وحنسمع ان الجمعة القادمة هيبقى فيه مظاهرة بتطالب بإقالة وزير الإنتاج الحربي ووزير الكهرباء.
نتمنى ألا يكون التشكيل النهائي فيه وزير الإنتاج الحربي ووزير الكهرباء، نتمنى. وأعتقد أن المجلس الأعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس من مصلحته إطلاقا فرض أي وزير، بل هو يريد أن تستقر الأمور صحيح. في البلد ويتشال الحمل اللي موجود عليه، اللي يعني احنا مشفقين على القوات المسلحة بصراحة على الحمل اللي هي شايلاه، لانه انهكناها بما يحدث حاليا في المجتمع. وان شاء الله باذن الله اتمنى الا تكون هذه الاسماء موجودة في التشكيل النهائي.
طب القيادات الصحفية،
القيادات الصحفية دلوقتي كان هيتم يوم الخميس الماضي زي ما صرح الدكتور يحيى الجمل
نائب رئيس الوزراء،
نائب رئيس الوزراء والمشرف على المجلس الأعلى للصحافة اللي هو مش موجود دلوقتي طبعا لأن المبنى بتاعه اتحرق، كان هيعلن القيادات بعض القيادات الصحفية يوم الخميس الماضي، لكن حدث ما حدث وقدمت الحكومة استقالتها، وبالتالي كان هو حتى الدكتور يحيى الجمل صرح بأن بالنسبة لمؤسسة أخبار اليوم ومؤسسة الأهرام كان هيبقى مرحلة تالية في عملية التغييرات، وإن كانت لن تكون بعيدة يعني ممكن أسبوع أو عشر أيام للتأني في اختيار القيادات الخاصة بها نظرا لضخامة وكبر حجم المؤسستين دول. إنما أكد على معلومة مهمة جدا وأعتقد دي هتتنفذ ولن يحدث تراجع فيها، أن كل القيادات الصحفية الحالية سيتم تغييرها سواء كانت قدمت استقالتها أو ما قدمتش استقالتها، لأن الحكم في النهاية سيكون للشارع، سيكون لصوار 25 يناير، فإذا لم يتم التغيير بما يتفق وروح ثورة 25 يناير أعتقد سيكون الرأي في النهاية أو الطلب في النهاية أو الحكم النهائي للشارع المصري، لأنه لا يريد وجوها قديمة. إذا كنا احنا بنعترض دلوقتي على تكرار ترشيح الدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي لأنه زور في انتخابات مجلس الشعب وخلافه، أو استمرار الدكتور حسن يونس، فكيف ستستمر قيادة صحفية كان كل همها تمجيد النظام السابق ومدح النظام السابق
وتحقير أي شخص
وتحقير ثورة 25 يناير القائمين بها وخليه تاني موجود في قيادة مؤسسة صحفية؟ استحالة. فالتغيير قادم إن شاء الله، ولكن هي مسألة وقت عشان يكون هناك حسن اختيار
إن شاء الله. لا أنا أعتقد أن خلال الأيام القادمة حنسمع عن التغييرات الصحفية، ويا رب يبقى تشكيل كله وتشكيل ناس محترمه
وقريبه جدا ان شاء الله.
ان شاء الله سيال اسماء جاهزه، الاسماء جاهزه، ولكن الاعلان وقت الاعلان بس هو اللي متوقف على اعلان التشكيل الحكومي والتشكيل الرسمي لرئاسه لمجلس الوزراء المصري اللي برئاسه الدكتور عصام شرف. يا رب الاسماء اللي احنا بنقولها دي تكون اسماء على يعني قد المسؤوليه وتبقى على قد المرحله وتتحمل وتبقى يعني عندها ثقة في نفسها، وقبل هذا ثقة في الله سبحانه وتعالى أن هي تحقق شيء. ووزير الداخلية اللواء منصور العسى، ونتمنى أن الأمور تعود كما كانت في من ناحية الأمن والأمان في الشوارع المصرية يا رب. اللهم أمين. والقيادات الصحفية يعني الأحداث هنتابعها يعني إن شاء الله تبارك وتعالى تباعا مشاهدينا الكرام. في النهاية باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الكبير وصاحب الأسلوب الراقي الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم. شكرا جزيلا.
أشكرك.
شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام بقول لحضراتكم انتظرونا وانتظروا مفاجآت قناة الرحمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أطمئن حضراتكم إن شريط الرسائل مش موجود الأمور دي كلها، ولكن أنا بشر حضراتكم إن إحنا في استوديو آخر بيتم تجهيزه من أجل الانتقال إليه، من أجل أن تكون الصورة نقية بإذن الله تبارك وتعالى حتى طريق بحضراتكم وطريق بما نقدمه من تبليغ لله وتبليغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نكون في أبهى صورة إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد غد هتشوف الصورة وهتشوف المنظر وهتشوف الشكل الآخر بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول والإخلاص. اللهم أمين. مشاهدينا الكرام أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انت العنوان و احلى الاوطان في نظري حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري انت العنوان واحلى الاوطان في نظري حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري واحلى الاوطان في نظري يا بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي كل انسان عند بلاد عند بلاد عليها يعيش لحنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش يا بلادي وطني حبيبي وطني الروح